الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. مسألة في تخريج الحديث وبيان فضله. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهو من غرائب الصحيح، تفرد به ابن كرامة عن خالد وليس في مسند أحمد، مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمد وغيره وقالوا له مناكير. وعطاء الذي في إسناده قيل إنه ابن أبي رباح، وقيل إنه ابن يسار، وإنه وقع في بعض نسخ الصحيح منسوبا كذلك. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر لا تخلو كلها عن مقال. وقد قيل إن هذا الحديث أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. مسألة في بيان وجوب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه. قوله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله ورسوله، لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده. مسألة وصف أولياء الله تعالى ودرجاتهم، وبيان أنه لا سبيل إلى ولاية الله إلا بالأعمال الصالحة. قوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه. وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد. فأولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين قسمين: أحدهما من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله. فمن ادعى ولاية الله ومحبته بغير هذا الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله تعالى على درجتين، إحداهما المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. وأداء الفرائض أفضل الأعمال وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه سبحانه الصلاة، كما قال تعالى واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين القبلة، وقال إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل آحاد الناس في أهله وولده، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى لديه والحظوة عنده، كما قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبال به، واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق. فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال. ثم ذكر سبحانه أوصاف الذين يحبهم ويحبونه فقال أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح. أعزة على الكافرين، يعني أنهم يعاملون الكافرين بالعزة والشدة عليهم والإغلاظ لهم. فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونه، فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة، وأبغضوا أعداءه الذين يعادونه، فعاملوهم بالشدة والغلظة، كما قال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب، وأيضا فالجهاد في سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه سبحانه بالسيف والسنان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه، فمن لم يجب الدعوة باللين والرفق احتاج إلى أن يدعى بالشدة والعنف. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ثم قال في صفة أوليائه ولا يخافون لومة لائم، لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. من خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني ربي عز وجل، يعني في المنام، فقال لي يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. ومن أعظم ما يتقرب إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم، ومن ذلك كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. مسألة: أولياء الله تعالى يقربهم ويحفظهم ويستجيب دعاءهم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات قال: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فصار يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى تمتلئ قلوبهم به، فلا يبقى في قلوبهم غيره، ولا تستطيع جوارحهم أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم. ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما بقي في قلبه إلا الله، والمراد معرفته ومحبته وذكره. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله. ومن هذا المعنى قول علي: إن كنا لنرى أن شيطان عمر لا يهابه أن يأمره بالخطيئة. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا من أسرار التوحيد الخاصة، فإن معنى لا إله إلا الله لا يؤله غيره حبا ورجاء وخوفا وطاعة. فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما يحبه الله، ولا كراهة لغير ما يكرهه الله. ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله، وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله، وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله وخشيته، وذلك يقدح في كمال التوحيد الواجب، فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواجبات وارتكاب بعض المحظورات. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الرواية الأخرى: إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه، وإن استعاذه من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على الله عز وجل. وقد كان كثير من السلف الصالح معروفاً بإجابة الدعوة. وفي الصحيح أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الإرش فأبوا، فطلبوا منهم العفو فأبوا، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضي القوم وأخذوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي صحيح الحاكم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كم من ضعيف متضعف في طمرين لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وأن البراء لقي زحفا من المشركين فقال له المسلمون: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحهم أكتافهم. ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: أقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. مسألة: الله سبحانه يكره مساءة أوليائه. قوله عز وجل في الحديث القدسي: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والموت هو مفارقة الروح للجسد، ولا يحصل ذلك إلا بألم عظيم جدا، وهو أعظم الآلام التي تصيب العبد في الدنيا. والله تعالى قد حتمه على عباده كلهم ولا بد لهم منه. وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته، سمى ذلك ترددا في حق المؤمن. فأما الأنبياء عليهم السلام فلا يقبضون حتى يخيروا. وقد كان بعض السلف يستحب أن يجهد عند الموت، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال النخعي: كانوا يستحبون أن يجهدوا عند الموت، وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أن يفتن. وإذا أراد الله أن يهون على العبد الموت هونه عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. والله تعالى أعلم.